أرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. والآن سنتابع دراستنا بعون الله في سلسلة الحق والباطل وكيف نميز بينهما. هذه السلسلة تتناول مواضيع في غاية الأهمية، نتكلم فيها عن أمور تتعلق بمستقبل الإنسان الأبدي، وفيها نتناول 6 مواضيع مهمة. أولا، الكتاب المقدس، هل هو كلام الله الموحى به وهل أصابه تحريف أو تبديل؟ تكلمنا عن هذا في الحلقة الأولى وأعطينا أدلة قاطعة على أن الكتاب المقدس هو كلام الله الموحى به وأنه لم يصبه تحريف أو تبديل. في الحلقة الثانية تكلمنا عن شخصية المسيح، هل هو حقا مجرد نبي أو رسول، إنسان عادي كباقي البشر، صانع معجزات، أم هو أكثر من هذا كله؟ هو الذي جاء من السماء لأجل خلاص الإنسان، هو الذي يقول عنه الكتاب المقدس الله ظهر في الجسد. وبخصوص هذا الموضوع وعدم تعدد الآلهة، عرضنا عليك مقالة الله الإله الحقيقي وحده، عنوانها الله الإله الحقيقي وحده. إن أردت نسخة منها أيها المستمع العزيز اكتب لنا. في المرة الثالثة وهي المرة الماضية تكلمنا عن موت المسيح، هل حقا صلب المسيح ومات أم هذه قصة اخترعها بعض الناس؟ أعطينا أدلة قاطعة من النبوءات التي جاءت في العهد القديم ومن كلام المسيح نفسه لتلاميذه ومما دونه لنا شهود عيان أن المسيح مات من أجل خطايانا وأنه قام في اليوم الثالث. في هذه المرة أيها المستمع العزيز سنتكلم عن خلاص الإنسان، كيف ينجو الإنسان من العقاب الأبدي، كيف ينال غفران الخطايا ويصبح مقبولا لدى الله. ومن المهم جدا أن نميز بين الحق والباطل، لأنه إذا كان هناك إنسان مريض بمرض خطير سيؤدي به إلى الموت، من المهم أن يعرف العلاج الصحيح. وكذلك الإنسان مصاب بمرض خطير هو مرض الخطيئة، ولذلك يحتاج إلى أن يعرف العلاج الحقيقي، العلاج الإلهي. الفكرة الشائعة عند الكثيرين هي أن الإنسان عليه أن يحاول أن يسلك سلوكا صالحا وأن يقوم بأعمال خيرية ويؤدي فرائض دينية، وبعد ذلك لعل وعسى يرحمه الله. ويعتقد الكثيرون أنه في يوم الدين سيضع الله أعمالهم الصالحة في كفة الميزان والأعمال الرديئة في الكفة الأخرى، وبذلك يتقرر مصيرهما. هذه الفكرة الشائعة هي فكرة خاطئة، أولا لأن الإنسان لا يعرف وزن الخطيئة، ولا يعرف وزن الخطيئة في نظر الله، كم تزن كل كذبة كذبها في حياته، وما هو وزن الأفكار الشريرة والكلمات الرديئة والتطلع في صور خليعة، وما هو وزن الكبرياء. كل هذه الأمور لا يفكر فيها الإنسان. كثيرون يظنون أن الخطيئة هي فقط القتل والسرقة والزنا والمنكر والفحشاء كما يقولون، ولكن الحقيقة أيها المستمع العزيز هي أن كل شيء لا يتناسب تماما مع قداسة الله هو خطيئة. فكل فكر رديء ولو لحظة واحدة هو خطيئة فظيعة في نظر الله. المبالغة في الكلام هي خطيئة، والخطيئة هي إهانة لله نفسه، لأن الله موجود في كل مكان. إذا كنت في محضر رجل عظيم ملك أو رئيس دولة فإنك تحاول أن تتصرف بأحسن طريقة ممكنة، تجلس باحترام وتتكلم باحترام، يكون تصرفك مختلفا عن تصرفك إذا كنت في بيتك، وذلك احتراما لهذا الشخص العظيم. إن الله موجود في كل مكان، يسمع كل كلمة، يرى كل عمل، يعرف كل فكر. قال داود النبي في المزمور 139: فهمت فكري من بعيد، ليس كلمة في لساني، أي قبل أن أنطق بها، ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب قد عرفتها كلها. لذلك لا عجب أن الكتاب المقدس يقول بكل وضوح وبكل تأكيد أن جميع الناس أخطأوا بما فيهم الأنبياء، وقد اعترف الأنبياء الحقيقيون بذلك. قال داود النبي: إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعته. واعترف موسى النبي كليم الله بذلك، بأنه أفرط بشفتيه، وبذلك لم يسمح له الله الدخول إلى أرض الموعد. إذن كل إنسان يحتاج إلى الخلاص. هذا هو أول سؤال كان لابد أن نجيب عليه: من يحتاج إلى الخلاص الإلهي؟ والجواب هو: كل إنسان يحتاج إلى الخلاص الإلهي، لأن كل إنسان أخطأ. وإنني أكرر كلمة الخلاص الإلهي، لأن العلاج لهذه المشكلة لابد أن يأتي من عند الله، أما العلاج الذي اخترعه البشر فلا فائدة منه. وما هو العلاج الذي اخترعه البشر؟ في كل الأماكن، في كل العالم، في كل الديانات، يظن معظم الناس أن العلاج لمشكلة خطيئة هو أن تحاول أن تعمل أعمالا حسنة وأن تقوم بفرائض دينية. بهذا تتلخص الأديان: أسلك سلوكا طيبا، اعمل أعمالا خيرية، وقم بفرائض دينية. قد تختلف الفرائض الدينية من مكان إلى مكان أو من ديانة إلى ديانة، ولكن الفكرة واحدة: الخلاص هو بمجهودات الإنسان. بل كنت مرة أتكلم مع زميل لي فقال لي أنه هو الذي عليه أن يخلص نفسه، وكانت هذه صدمة لي، تألمت من أجله. ومع أن هذا منذ عدة سنين، إلا أنني أصلي لله من أجله كل يوم لكي يفتح الله بصيرته. أن يقال للإنسان أن عليه أن يخلص نفسه هو مثل تماما أن يقال للغريق عليه أن ينقذ نفسه، أو للميت أن يقيم نفسه من الموت، وهذا طبعا أمر مستحيل. وكذلك هو مستحيل على الإنسان أن يخلص نفسه. إذن من أين يأتي الخلاص؟ كيف يمكن للإنسان أن ينجو من العقاب الأبدي؟ صديق المستمع، يجب أن نتذكر حقيقتين مهمتين جدا: أولا أن الله قدوس وعادل يكره الخطيئة ولا بد أن يعاقب على الخطيئة. ثانيا أن الله رحيم ويحب أن يرحم الإنسان. إذن كيف يمكن التوفيق بين عدالة الله ورحمة الله؟ التوفيق بين العدالة والرحمة هو مستحيل عند الإنسان. فلو أن القاضي مثلا قرر أن يرحم المجرم فهو لا يكون قاضيا عادلا، وإذا قرر أن ينفذ الحكم العادل عليه فإنه لا يمكن أن يكون رحيما في نفس الوقت. ولكن الله تعالى يمكنه أن يكون عادلا كل العدل ورحيما لا حد لرحمته. هذا يا صديقي المستمع هو السبب الذي من أجله جاء المسيح إلى هذا العالم كما ذكرنا في المرة الماضية. فالمسيح لم يأتي ليؤدي رسالة كما يظن البعض، ولا ليصنع معجزات، مع أنه أدى وقدم أعظم رسالة، ومع أنه صنع أعظم المعجزات، إلا أن هذا لم يكن هو السبب الأساسي لمجيء المسيح. لماذا جاء المسيح؟ لنستمع لجواب المسيح نفسه، إذ قال أنه جاء لا ليخدم بل ليخدم، وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. جاء المسيح ليكون الفادي، ليكون البديل، النائب الذي يحتمل عقابنا حتى إذا آمنا به ننال غفران الخطايا والحياة الأبدية. وبهذا أمكن للعدالة الإلهية والرحمة الإلهية أن يتلاقيا، رحمة ليست على حساب العدالة، وعدالة لا تنفي الرحمة. ولذلك تغنى الأنبياء قديما في المزامير بأن الرحمة والحق تلاقيا، البر والسلام تلاثما. وذلك في يسوع المسيح الذي رضي طواعية أن يأتي إلى هذا العالم ويموت من أجلنا. وهذا يأتي بنا إلى سؤال يسأله البعض: هل كان ممكنا أن شخصا آخر يقوم بهذا العمل؟ الجواب هو لا، مستحيل. ذلك لأن كل إنسان قد أخطأ، فالإنسان الخاطئ إذا احتمل العقاب لخطاياه فهو يهلك إلى الأبد، ولا يمكن أن يحتمل عقاب الآخرين، لأن العقاب هو لخطاياه هو. فلأن كل إنسان أخطأ، لم يوجد إنسان يستطيع أن يقوم بعمل الفداء. ثم إن الإنسان قيمته معادلة لإنسان واحد، وأما المسيح فلأنه ليس مجرد إنسان بل صار إنسانا من أجلنا، أمكنه أن يوفي الحساب، أن يدفع الثمن كاملا لخطايا كل من يؤمن به ولو كانوا ملايين الملايين. لذلك يقول الكتاب المقدس أن الله أحب الجنس البشري بهذا المقدار حتى بذل المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الكتاب المقدس الذي هو كلام الله الموحى به الذي لم يصبه تحريف أو تبديل يؤكد لنا هذه الحقيقة ويذكرها مرارا. ولذلك أيها المستمع العزيز، سأقرأ لك من الكتاب المقدس بعض ما جاء بهذا الخصوص، ولكن قبل ذلك سنستمع إلى هذه الترنيمة.
يا ربي أقرب فأقرب إليك، يا ربي وأرغب في الحزن والبلاء، إليك أقرب
يا صديقي المستمع. سأقتبس لك بعض ما جاء في الكتاب المقدس بخصوص موضوع الخلاص. ذات مرة بعد صعود المسيح إلى السماء تكلم أحد تلاميذ المسيح ووبخ اليهود على عدم إيمانهم، ثم قال لهم عن المسيح: ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. كلمات واضحة لا تحتاج إلى تفسير. وفي مرة أخرى كان الرسول بولس وزميله سيلا في السجن بسبب إيمانهم، كما يحدث في أيامنا هذه أحيانا، فبعد أن شهد للمسيح جلدوهم ووضعوهم في السجن. وأما هما فكان يصليان ويسبحان الله، وسمعهما جميع المسجونين، فأحدث الله زلزلة في السجن فانفكت القيود. عندئذ خاف حارس السجن وكان على وشك أن يقتل نفسه، ولكن الرسول بولس قال له: لا تؤذي نفسك، نحن جميعنا هنا. فخر عند قدميه وقال له: ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ ماذا كان جوابهما؟ قال له: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص. الخلاص هو بالإيمان بيسوع المسيح، وهذا الإيمان ليس مجرد نظرية أو شهادة يؤديها الإنسان، وإنما هو إيمان قلبي حقيقي، إذ يقبل المسيح في القلب كما في الذهن، فيولد الإنسان ولادة جديدة وينال حياة أبدية وينال غفران الخطايا. آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص. في الرسالة إلى المؤمنين في روما يوضح الرسول بولس أولا أن جميع الناس أخطأوا، ويقول أنه بهذا الخصوص لا فرق، الجميع أخطأوا، الجميع يستحقون العقاب. وقال أيضا أنه بمراعاة الشريعة والقيام بفرائض دينية وكل المجهودات البشرية لن يتبرر إنسان أمام الله، ولكنه يضيف بعد ذلك قائلا أن الله يمنح البر الحقيقي إلى كل الذين يؤمنون. هؤلاء يتبررون مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. أيضا كلمات واضحة كل الوضوح: بالفداء الذي بيسوع المسيح. وفي الرسالة إلى المؤمنين في كورنثوس يقول أن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. الخلاص هو على أساس عمل المسيح، إذ مات من أجلنا على الصليب، الصليب الذي يحتقره الكثيرون ويظنونه جهالة. يقول عنه كتاب الله المقدس أنه قوة الله، هو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. في مفتتح الرسالة إلى أهل غلاطية، وهي منطقة حاليا في تركيا، يقول عن المسيح أنه بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير. وفي رسالة أخرى لأهل كورنثوس يقول أن خلاصة الأخبار المفرحة التي يقدمها الله للإنسان هو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما تنبأ الأنبياء، وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث كما تنبأ الأنبياء. الخلاص ليس بمجهوداتنا الذاتية، الخلاص هو بقبول ما أعده الله لخلاص الإنسان. أما الذي يصر على أنه سيخلص نفسه فهو مصاب بالكبرياء وبالغرور، ولا يدرك أنه إنسان خاطئ، وأن أعماله مهما كانت تبدو له حسنة وصالحة هي ملوثة. يقول الكتاب المقدس: إنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. ولكن هذا الإيمان الذي يخلص الإنسان هو إيمان له نتائج عملية تنتج عنه الأعمال الصالحة، فالمؤمن يعمل أعمالا صالحة، أعمالا خيرية كثيرة، لا لكي ينال الخلاص أو الغفران، بل لأنه قد نال الخلاص، لأنه أصبح إنسانا جديدا يحب أن يعمل هذه الأعمال الخيرية. لذلك بعد أن قال: ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، قال إننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع، وهذه هي الولادة الثانية، الولادة الجديدة، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. في الفصل الثاني من الرسالة إلى تيتوس يقول في الآية 11: لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. هذه الكلمات اقتبستها لك حرفيا من العهد الجديد من الكتاب المقدس، هذا الكتاب الجليل الذي للأسف اتهمه البعض بأنه قد حرف، وليس هناك كتاب في الوجود فيه كلمات مثل هذه تملأ القلب فرحا وسلاما وتنير البصيرة. قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، أي التي تحمل الخلاص للجميع، معلمة إيانا أي نحن المؤمنين أن ننكر الفجور والشهوات العالمية، أي لا تكون لنا صلة بالفجور والشهوات العالمية، وأن نعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. فهي خلصتنا من شرور الماضي، علمتنا كيف نسلك في هذا الزمان الحاضر، وبخصوص المستقبل يقول منتظرين الرجاء المبارك. العالم يخاف من يوم الدينونة، أما المؤمن فينتظر الرجاء المبارك وهو ظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. لماذا لا يخاف المؤمن؟ يقول بعد ذلك عن المسيح أنه بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. الخلاص هو بالإيمان على أساس عمل المسيح على الصليب إذ مات من أجل خطايانا. هذا الإيمان تنتج عنه حياة جديدة، حياة البر والتقوى والتعقل والأعمال الصالحة. صديقي المستمع، إن كان عندك أي سؤال بخصوص أي شيء قلناه في هذه المرة أو بخصوص الأمور الروحية عامة، أرجوك أن لا تتردد في الكتابة لي. سنعطيك العنوان عند نهاية البرنامج، لذلك أرجوك أن تكون مستعدا بورقة وقلم. والآن سنأتي إلى سؤال آخر يسأله البعض: ماذا يحدث إذا أخطأ المؤمن؟ نعم، قلنا أن المؤمن قد غفرت خطاياه، ولكن هو عرض أن يخطئ. يقول الرسول يوحنا للمؤمنين: أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، ولكن إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الله هو يسوع المسيح البار. إذا أخطأ المؤمن عليه أن يعترف بخطيئته ويندم عليها، ويطلب من الله أن يعينه لكي لا يقع في هذه الخطيئة مرة أخرى، ويثق أن الله غفر له ذنوبه، فيستعيد الشركة مع الله بالصلاة وقراءة الكتاب المقدس. المؤمن يحب أن يقرأ في كلام الله وأن يصلي، وبذلك تكون عنده القوة الروحية للانتصار على الخطيئة. عندنا مقالة عنوانها: كيف ينتصر المؤمن على الخطيئة؟ هذه المقالة هي للمؤمنين الحقيقيين الذين قبلوا المسيح في قلوبهم، كيف ينتصر المؤمن على الخطيئة. أما الذي يقول إنني آمنت وغفرت خطاياي وسأذهب إلى السماء فلا مانع أن أخطئ، هذا ليس مؤمنا حقيقيا. المؤمن الحقيقي يكره الخطيئة، لأن نعمة الله التي خلصتنا تعلمنا أيضا أن نبتعد عن الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. إذن تكلمنا عن الحق وعن الباطل، وسألخص لك ما قلناه. التعليم الباطل الذي يؤدي إلى هلاك الإنسان هو الذي يقول أن الإنسان يحتاج فقط إلى أن يعمل جهده لكي يحيا حياة صالحة ويقوم بأعمال خيرية وفرائض دينية، ولعل وعسى يرحمه الله. هذا هو التعليم الباطل. أما الحق هو أن كل إنسان قد أخطأ، ثانيا أن الإنسان لا يستطيع أن يخلص نفسه، كما أن الغريق لا يستطيع أن ينقذ نفسه من الغرق، ولا يستطيع الميت أن يقيم نفسه من الموت، كذلك الخاطئ لا يستطيع أن ينقذ نفسه من الخطيئة ومن عقابها الأبدي. ثالثا أن الله في رحمته ومحبته وعدالته وقداسته قد رتب لنا وجهز لنا خلاصا إلهيا، هو من نعمة الله، وهو على أساس موت المسيح من أجل خطايانا، المسيح الذي قال أنه جاء لا ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. المسيح مات من أجل خطايانا حتى إذا آمنا به ننال غفران الخطايا والحياة الأبدية. يقول الرسول بولس بوحي إلهي أنه لا شيء من الدينونة، أي العقاب الأبدي، على الذين هم في المسيح يسوع، وأن المؤمن قد نال تبريرا إلهيا، فيقول أيضا إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. صديقي المستمع، أرجو أن يكون هذا الموضوع قد أصبح واضحا جدا، هو موضوع مهم. إن كان عندك سؤال بخصوصه أرجوك أن تكتب لي. عندنا أيضا مقالة غفران الذنوب، إن أردت نسخة منها أكتب لنا، عنوانها غفران الذنوب. يسرنا أن نرسلها لك إن كتبت وطلبتها، ويسرنا أيضا أيها المستمع العزيز أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل دراسة هذه السلسلة الحق والباطل وكيف تميز بينهما، إذ نقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. عنواننا هو لو ميساج، صندوق بريد 2884، رقم المدينة 1002، لوزان سويسرا. والرجاء أن تكتب العنوان بالحروف الأوروبية. العنوان هو صندوق بريد 2884، رقم المدينة 1002، لوزان سويسرا.